بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن تحصل مما تقدم أن الروايات لا يتم الاستدلال بها، ومن قبل الإجماع أيضا لم يتم الاستدلال به على نجاسة الغسال. بقي للقائلين بنجاسة الغسال الدليل الأول، وهو أنه ماء قليل لاقى عين نجاسة فيتنجس به على مقتضى القاعدة. وهذا نؤجل النقاش فيه، لأننا بعد الانتهاء من مناقشة الروايات على القولين نناقش مقتضى القواعد، فهذا الوجه الأول يمكن أن نؤجل إلى مقتضى القواعد إن شاء الله التي تأتي، لكن بعد أن ننظر في أدلة الطهارة حتى إذا لم يتم شيء منها ننتقل إلى مقتضى القواعد. هاي خلاصة إذن ما تقدم. ما هي أدلة القائلين بالطهارة؟ الدليل الأول ما استدل به السيد المرتضى قدس سره. السيد المرتضى له تفصيل تقدم في بعض المطالب التمهيدية السابقة، قال أن الماء القليل إذا كان واردا على النجاسة كما هو المتعارف في حالة التطهير، الماء هو الذي يرد على موضع النجاسة، قال لا يتنجس ولا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، لكن إذا كانت النجاسة واردة على الماء كما لو كان إناء فيه ماء قليل سقطت فيه قطرة دم من بول ينفعل الماء القليل هنا. أما إذا كان الماء هو، قال وبذلك نعالج مشكلة، هاي مشكلة تطهير من البول من الغائط الثياب أي شيء آخر، قال نحن نواجه مشكلة مستعصية، هاي لما تغسل الثوب من البول ودير ماء قليل، هو هذا ماء قليل لاقى عين نجاسة تنجس، إذن كيف سيطهر الثوب؟ أو في الاستنجاء ماء قليل تصب على بول تصب على غائط تنجس بالملاقاة، كيف يطهر المحل؟ قال لدينا مشكلة مستعصية، فالحل الذي توجه إليه هو هذا. قال ها خلينا نفصل أن الماء إذا كان واردا على النجاسة لا ينفعل بها، فلذلك يبقى طاهر ويطهر الموضع ونحل هالمشكلة. أما إذا كانت النجاسة واردة، خصوصا أن الروايات أكثرها، ما أدعي كلها، يعني هذا استقصاءها يكون إن شاء الله في مباحث أخرى، سيمرتضى يقول أكثرها التباوع، الماء اللي يتنجس بملاقاة عن النجاسة وين وارد؟ قطرة دم وقعت في إنائه، قطرة بول وقعت في طشتين، فتلاحظ الروايات جاية في النجاسة وقعت في الماء، مو الماء أصاب النجاسة أو كان واردا عليه. قال وإلا سيد المرتضى إذا ما قبلنا بهذا الحال، إذن معنى الأشياء لا نستطيع أن نطهرها إلا بماء معتصم، لو ماء كور لو ماء مطر لو ماء جاري، حتى هذا يكون معتصم ما يتنجس. وإلا إذا سلمنا بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة معنى سوف لا نتمكن من تطهير الأشياء. إذن هذا هو الوجه الأول، كأنه لابدية من القول بالطهارة، لأننا نجزم بأن هذه العمليات للتطهير صحيحة، والمعصومون وأصحابهم كانوا يمارسون التطهير بهذه الطريقة، فإذا كنا نلتزم بنجاسة الماء المطهر لهذه الأشياء لنسمي الغسالة، إذن كيف ستطهر الأشياء؟ فالنتيجة إذن لابد أن نقول بالطهارة. هذا هو الوجه الأول، وهذا التفصيل الذي تقدم في بعض المباحث التمهيدية السابقة. إذن الأول من أدلة القائلين بالطهارة ما استدل به السيد المرتضى قدس سره على تفصيله، قال بالتفصيل في انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، قال بالتفصيل بينما لو ورد الماء القليل على النجاسة فلا ينفعل وبذلك صحح تطهير الأشياء، وبينما لو وردت عليه فينفعل، هذا هو قال التفصيل. ليس فقط طبعا سيد مرتضى قال ذلك، وافقه ابن إدريس سيد صاحب المدارك، محقق النراقي في المستند، محقق السبزواري في الكفاية، يبدو أن الإشكال مستحكم هذا، ويريدون علاج لهذه المشكلة التي تواجه المشؤوم. ووافقه عليه ابن إدريس وصاحب المدارك والمحقق السبزواري والنراقي قدس الله، قال قدس سره سيد مرتضى في المسائل الناصريات، قال: والوجه فيه، وجه في هذا التفصيل، أن لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك لأن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، لأن كل ما أصب على هذا الثوب النجس يتنجس بالملاقات، فكيف ستتحقق الطهارة؟ إلا معناه كون كل شيء يتنجس نجيب له كر ندير عليه، وهذا كما ترى. قال: لأدى ذلك إلى، قال: وذلك يشق في مشقة، ليس من المعقول أن نلتزم بهذا. فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر في القلة والكثرة كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه. وهذا طبعا في ذلك المطلب التمهيدي ناقشنا هذا التفصيل سيد المرتضى، ناقشناه بعدة صفحات يعني من البحث وعدة دروس في المطالب التمهيدية السابقة. نلخص الأفكار لكم لأن كثير منكم ما كانوا حاضرين. أقول: قد أجبنا على هذا التفصيل بوجوه تقدمت، منها كالروايات الدالة على نجاسة الماء مع كونه واردا في مواضعها. أتينا بروايات لسيد مرتضى فيها الماء وارد على المتنجس والإمام يقول قد تنجس هذا الماء، فإذا الماء بلا فرق بين أن يكون وارد أو مورود عليه يتنجس، لأن أتيناه بروايات على ذلك. فإذا هذا الوجه ملخص الوجوه الرد على سيد مرتضى، كالروايات الدالة على نجاسة الماء مع كونه واردا في مواضعها، في مواضع تلك الروايات اللي تقدمت لا نعيد بعد، والإجماع على بعض الموارد كذلك، أيضا يوجد إجماع مثل اللي نقلنا عن العلامة والمحقق، إجماعات أن المغتسل إذا اغتسل وعلى بدنه نجاسة تنجس الماء، هنا مو الماء وارد على موضع النجاسة، إجماع على أنه يتنجس. أو في مسألة الحائض إذا اغتسلت وعلى بدنها دم يقول تنجس هذا الماء، زين هذا مو ماء وارد على النجاسة، فإذا رواياتك دالة، إجماعات دالة في مواضعها. الإجماعات ليس ردا على سيد المرتضى مباشرة، لكنها نقض على سيد المرتضى لأنها في موارد ورد فيها الماء على النجاسة، والإجماع على بعض الموارد كذلك، مضافا إلى شيء أضفنا وهو أن هذه المشكلة صح تتفضل بها يا سيد مرتضى، مشكلة صحيحة موجودة، لكن حلها ما ينحصر بهذا اللي تقوله. نحن الحل اللي قدمنا هاي مشكلة وجهها الفيض الكاشاني بقوة للمشهور، لكن هاي حلها ببساطة أن نقول أن المتنجس لا ينجس، فالماء لما تصب على النجاسة أول صب منه أول جزء منه سيتنجس بالملاقات، لكن هذا أول الجزء لما ينفصل بالنجاسة يبقى الموضع متنجس، فالماء الذي يصل إلى المتنجس سوف يكون طاهر لأنه لا يتنجس بملاقات المتنجس ويطهر الموضع. هذا مو أسلم هذا الحل أيها السيد مرتضى وابن إدريس وصاحب المدارك، هذا مو الحل أسلم مما تقولون به ولا يرد عليه نقض. هذا الذي يطهر من بوله من غائط الثياب من بول إلى آخره، ولما يصب الماء أول مقدار أول جزء من الماء سيفصل النجاسة معه ويذهب، يبقى الموضع متنجس. آنما من صب الماء آنما ما تحتاج، يعني فيض الكاشاني هنا أشكل قال هذا معنى أنكم ستلتزمون بوجوب تعدد الصبات تعدد الغسلات، وهذا لا يجب، ما عندنا بس بالبول أو في بعض الموارد الأخرى لا مو تعدد، هو غسلة واحدة، لكنها احنا سمينا تعدد تحليلي، يعني بالنظر باللحاظ اعتبرنا هذا هو صبة واحدة غسلة واحدة، لكن بعد أن ينتهي الجزء المزيل للنجاسة آنما من صب الماء بعد ذلك يكون الموضع متنجس ويطهره. هذا الحل. إذن هذا رد على سيد المرتضى، أنه أي سيد المرتضى هذا نعم المشكلة هي عويصة تواجه المشهور، لكن حلها ومعالجتها لا ينحصر بأن نقول بهذا التفصيل. نحن نقدم لك حلا وعليه شواهد وأدلة كثيرة، اللي هو موضوع بحثنا. موضوع بحثنا كل هذا الذي نجمعه إنما هي أدوات نريد أن نواجه بها المشهور. بعدين لما نصل إلى المشهور ويقول كما يقول صاحب الأروى الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه، نقول له سيدنا صار لنا سنتين سنة ونص نجمع بهذه الشواهد حتى نقول لك لا ليس الأمر كذلك. فهذا إذن ممكن معالجة الأمر بهذا الشيء، مضافا إلى إمكان تصحيح المسألة التي دعتهم إلى هذا التفصيل على القواعد، ما نحتاج إلى هذه التأويلات. وذلك بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بعد زوال عين النجاسة فيحصل التطهير به، هذا هو الذي صحح هاي عمليات التطهير الأمامنا. وإلا لولا إذا ما نقول بهذا المشهور فعلا في مشكلة. تعال أيها المشهور جاوبنا كيف تحصل التطهير بهذه الطريقة والماء لما تصب يتنجس؟ توجد وجوه طبعا ذكرنا بعضها في محل ربما تأتي. إذن هذا الدليل الأول على القول بالطرب أنه لابد منه، لكن ليس مطلقا، مو كل غسالة، الغسالة الواردة على الماء بالتفصيل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للقول بالطهارة التمسك بقاعدة الطهارة بعد الشك في نجاسة الغسالة لعدم الدليل عليها. قال ما عندنا دليل، نحن ما عندنا دليل على أنه كل ماء قليل إذا لاقى عين نجاسة يتنجس. نشك بأن هذا الماء القليل هل انفعل هذا الثوب الذي فيه بوله لما صبينا ماء قليل، أو البدن الذي عليه جنابة صبيت ماء قليل؟ لم يثبت لدينا أن كل ماء قليل يلاقي عين نجاسة يتنجس، فنجري قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر، ما عندي دليل على النجاسة، أو نتمسك باستصحاب الطهارة، هذا الشيء أخو كان طاهرا قبل هذه العملية نشك تنجس أو لا بالملاقات نستصحب طهارته. فإذن الدليل الثاني هذا التمسك بقاعدة الطهارة وباستصحابها، لأننا نشك في نجاسة هذا الماء الغسالة القليل التي لاقت عين النجاسة. ما عندكم تكملة لهذا، ما عندكم عموم يقول بأن كل ما ينفعل بملاقاة النجاسة إلا مفهوم روايات الكر، الكر الذي قالت إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، مفهومها أن الماء إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء أو كل شيء، هاي تفاصيل في فهم هذا المفهوم وحدوده. فإذا استدلالكم هو بمفهوم روايات الكور، ولا ما عندك دليل يقول الماء القليل إذا لاقى عين نجاسة يتنجس، عندك رواية تقول ذلك؟ ما عندك، استدللت بمفهوم روايات الكور. وهذا أول الكلام، نحن نقول أن على التفصيل، إما أننا نقول أن الجملة الشرطية أصلا ليس لها مفهوم، أو نقول أنها لها مفهوم في الجملة في بعض الموارد، وهذا المورد ليس منها، فالجملة ليس لها مفهوم حتى تستدل به. جملة الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه شيء، مفهومها إذا لم يبلغ كر ينجسه، مو معلوم، مو معلوم، هذا استدلال بالمفهوم. فإذا إذا ما عندك دليل على هذا العموم تجري قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، فهذا الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني للقائلين بالطهارة التمسك بقاعدة الطهارة بعد الشك في نجاسة الغسالة لعدم الدليل عليها، والاستدلال بمفهوم روايات الكر غير تام. لماذا غير تام؟ كأنك تناقش في الواضحات، الجملة الشرطية لا مفهوم، هذا كله من الواضحات. أقول من عدة جهات مناقشة في المفهوم، من عدة جهات تعرضنا لها في أكثر من موضع من البحث، بحث صار لنا فضل الله سنة وقصبي كثير منكم مكان مواكب معنا، والحمد لله إذا أزال الوباء والبلاء واستطعنا نلتقي بوجوهكم الكريمة ونجلس معكم ونتحدث. إذن هذا الاستدلال بالمفهوم غير تام من عدة جهات، نلخصها فيما يلي. هذه انتمام بالبحث تقدم. واحد، عدم وجود مفهوم لهذه الروايات، روايات الكور ليس لها. كيف؟ إما لأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، وإن كان خلاف أنسكم المدرسي كتبكم الدراسية داولتوها، لا مو معلوم، يوجد من يقول الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. فإما لأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها أصلا، أو لأنها في المقام لا مفهوم لها. ممكن في الجملة، جملة الشرطية لها مفهوم، لكن بقيود بشروط في هذا الموضع ليس لها. لاحظ قول المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، قال المحقق الأردبيلي قدس سره: على أن كونه مفهوم شرط معتبر غير واضح. كأنه نعم الشرطية قد يكون لها مفهوم، لكن لحجيته واعتباره شروطه. فمفهوم رواية الكر كونه مفهوم شرط معتبر حجة قال غير واضح. معنى يستبطن أن يمكن جملة الشرطية قال على أن كونه مفهوم رواية الكر مفهوم شرط معتبر غير واضح. بس لماذا كيف وكأننا يعني لا نجد في أذهاننا العرفية شيء من القبيل؟ أقول لأنها مثلا مسوقة لبيان تحقق الحكم وهو الاعتصام عند تحقق موضوعه وهو بلوغ الكر. متى يكون الجملة الشرطية لها مفهوم؟ إذا كان الحكم معلقا على الشرط. أما إذا كان الحكم معلقا على تحقق الموضوع لا يكون لها شرط. مثال المدرسي اللي نعرفه، إذا رزقت ولدا فاقتله، فهنا الأمر بالختان متعلق مو بالحكم، بالموضوع اللي هو رزق الولد، فلا مفهوم لها حتى تقول يعني إن لم أرزق ولدا لا أقتله، فسالبه بانتفاء الموضوع، ما لها معنى. شوفها جملة شرطية ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بتحقق الموضوع فلا يكون لها مفهوم، إنما يكون لها مفهوم لو كان الحكم معلقا على الشرط. وهنا قد ندعي أو يدعي النافي للمفهوم بأن الحكم هنا معلق على الموضوع. إذا بلغ الماء كرا وتحقق الكرية موضوعه، إذا تحققت الكرية وهو الموضوع فيكون الماء معتصما لا ينجسه شيء. ومثل هكذا جمل اللي يتعلق الشرط على الموضوع لا يكون لها مفهوم. متى يكون لجملة الشرطية مفهوم؟ إذا تعلق الحكم وتوقف على الشرط وليس على الموضوع. فهذا فد وجه نحن لشرح عبارة محقق الأردبيلي لماذا يقول مفهوم غير معتبر غير واضح إلى آخره. فإما أن ندعي أنها مسوقة لبيان تحقق الحكم وهو الاعتصام عند تحقق موضوعه وهو بلوغ الكور، ولا يكون مفهوم في مثل هذه الحالة كما نعلم من كتبنا الدراسية. أو تقريب آخر لعدم اعتبار المفهوم هنا، أو لأن الجملة الشرطية هنا بقوة الجملة الوصفية، يعني أن هذه الجملة وإن كانت بحسب الصياغة هي جملة شرطية، إذا بلغ الماء كرا صياغة شرطية، لكن في الحقيقة هي روح جملة وصفية. صياغتها الدقيقة: الماء البالغ كرا لا ينجسه شيء، جملة وصفية. والجملة الوصفية كما نعلم لا مفهوم لها، هذه ليست جملة شرطية، هذه جملة وصفية. فإذا الجملة الشرطية هنا وإن كانت شرطية بحسب الصياغة وبحسب اللفظ، إلا أن بحسب الروح بحسب المضمون هي جملة وصفية، والجملة الوصفية لا مفهوم لها. لأن هذه بقوة الماء البالغ كرا. وين الشرط؟ ماكو شرط، هذه جملة وصفية لا مفهوم لها. أو لأن الجملة الشرطية هنا بقوة الجملة الوصفية فتكون على نحو الماء البالغ كرا معتصم، وهي ليس لها مفهوم، فتكون بيانا لأحد قسمي الماء المطلق. الماء المطلق قسمان، ماء معتصم بالغ كر أو جاري أو كذا، وماء قليل لا يكون معتصم. فهكذا هاي الجملة مو شرطية في الحقيقة، جملة وصفية تقسم الموضوع، تقول الماء المطلق قسمان، قسم بالغ كرا فهو معتصم، وقسم غير بالغ كر ليس معتصم. هذا وهذا مطلب تقدم على أننا ادعينا به إرجاع الأطروحة، قدمنا على أن التخصيص يرجع إلى التخصص، ما عندنا عام وإنما الخاص يقسم العام ويعدده. لما يقول المولى أكرم العلماء إلا الفساق، فكأنك قسمت العام، قلت العلماء فساق وغير فساق أجارنا، غير الفساق يجب إكرامهم والفساق لا يجب إكرامهم. فالخاص هنا عدد العام، قسمه، عدده إلى قسمين، وهذا طبعا ترتب عليه مطلب، لأن الفرد المشكوك بناء على التخصيص، المشكوك دخوله تحت الخاص ستدخلونه تحت العام، وهذا اللي استعملوه هنا. بينما على الأطروحة اللي نقولها لا، الفرد المشكوك لا يدخل هنا ولا يدخل هنا، مو معلوم دخوله بهذا القسم ولا بهذا القسم، وعليه فترجع بالفرد المشكوك إلى عمومات فوقانية أو إلى الأصول العملية أو أي شيء آخر. هذا أمثلة الفقهية طبعا عديدة، مثل افترض المرأة إذا رأت الدم بعد سن 50 وكانت مشكوكة القرشية وعدم القرشية، يوجد من يقول عندنا عموم يقول المرأة تتحيض إلى 50 إلا القرشية فإنها تتحيض إلى 60، فحينئذ مشكوكة القرشية يعني مشكوكة الدخول تحت الخاص تبقى تحت العام فتتحيض إلى 50. نحن نقول لا، الخاص هنا لما دخل يا أي خاص أن القرشية تتحيض إلى 60، هذا الخاص لما دخل قسم العام وعدده وجعل المرأة قسمين، امرأة قرشية تتحيض إلى 60 وامرأة غير قرشية تتحيض إلى 50، فالفرد المشكوك لا يدخل هنا ولا يدخل هنا، وإنما تجري به العمومات أو الوصول العملية كل مورد بحسبه. مشكوك لا بعد أكثر، خلنا نقترب من مسألتنا، مشكوك الكرية ما عندنا عموم، هذا اللي يردون يستدلون به، ما عندي عموم الماء ينفعل بملاقات النجاسة إلا الكر فإنه لا ينفعل. هم يردون يصوغون العام والخاص بهذه الطريقة، يقولون الماء كل ماء يلاقي النجاسة يتنجس إلا إذا كان كرا فإنه معتصم لا يتنجس. فإذا مشكوك الدخول مشكوك الكرية يعني معنى ما متيقن دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام ويكون مشمول بعموم. احنا وفق هذه الأطروحة نقول لا يوجد عندنا، الصياغة ليست هكذا عام لا، وإنما عندي الماء قسمان، ماء كر معتصم لا يتنجس بملاقات، وماء غير كر ليس معتصم يتنجس بالملاقات. مشكوك الكرية لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا، وإنما تجري الأصول، إن كانت له حالة سابقة تستصحب حالته السابقة، إن كان أمر آخر قاعدة الطهارة كعمومات تجري قاعدة الطهارة. فهي ترتب عليه ثمرات عديدة، صياغة العام والخاص، وهل هو عام وخاص، حتى الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، لولا الخاص يعدد العام لأنه يقسمه فيعدد على قسمه، فحينئذ الفرد المشكوك ما تدري يدخل هنا ولا يدخل. لذلك قلنا مطالب معمقة، مو مال واحد تعبان ونهاية موسم دراسي وبأخير يوم من الموسم الدراسي يريد يعطي، هاي مال واحد استوى جايب حيله وماخذ عطلة شوية صيفية زينة ومرتاح ومصفي باله والدنيا حارة، وعلى عطلة صيفية محق للطلبة لا نستطيع أن نتجاوز عليه ونقول لا يجب الاشتغال بالدرس والتعصيب وعلى عين ورأس، لكن هذا حق مشروع للطلب العطلة الصيفية لا نستطيع أن نتجاوز عليها. إذن قلت أن الجملة الشرطية هنا وإن كانت بحسب الظاهر جملة شرطية إلا أنها بقوة الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فتكون بيانا لأحد قسمي الماء المطلق بناء على ما قربناه في غير موضع من أن الخاص يعدد العام ويقسمه إلى عناوين مستقلة، مثل أكرم العلماء عموما، جاء خاص قال إلا الفساق، فهنا العلاقة مو بعد عام وخاص والفرد المشكوك دخوله، لو شككنا بأن زيد هل فاسق لو لا نقول له مشمول بعموم أكرم العلماء مثلا، لا تقي بالفكرة لا، وإنما عندي قسمان، العلماء العدول يجب إكرامه، العلماء الفساق لا يجب إكرامه، المشكوك شوف له شارة أخرى. من أن الخاص يعدد العام ويقسمه لعناوين مستقلة فلا يوجد عام يرجع إليه الفرد المشكوك، كما في المرأة مشكوكة القرشية إذا رأت الدم بعد 50، وحينئذ هذا المطلب وخرجنا منه بنتيجة رجوع التخصيص إلى التخصص، وعليه بنا من لم يحكم بنجاسة مشكوك الكرية بالملاقات كصاحب الجواهر. لو ماء مشكوك الكرية، شوف الأحكام تترتب عليه، وهي يقولها الفقهاء ليست حزورة، يقول الماء إذا كان مشكوك الكرية وقعت فيه نجاسة هل يتنجس؟ مو معلوم، لأن ما تدري أنه ماء قليل حتى تقول تنجس بالملاقات، فرض أنه مشكوك زين، شيء هذا النجس الوقع فيه يطهر، باعتبار أن النجس إذا وقع في ماء كثير يطهر، يقول لا مو معلوم يطهر، لأنه ما أدري أنه ماء كثير حتى يطهر هذا النجس، يا با شنو حزورة، لا النجس اللي وقع به يطهر ولا هو يتنجس بالنجس الواقع به، جسو هي الأمور هكذا. شو مشكوك الكرية ها لا تطبق عليه هذه الأحكام ولا تطبق عليه. وعليه بنا من لم يحكم بنجاسة مشكوك الكرية بالملاقات كصاحب الجواهر، قال قدس سره في حكم مشكوك الكرية الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجسه بالملاقات، هاي خو لأنه مو معلوم أنه ماء قليل مشكوك الكرية، يمكن كر يمكن مو كر، فمن فيتنجس إذن بالملاقات، أقول لك لا مو معلوم لعله كر. ثم قال نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجس فيه كما يوضع في الجاري والكثير، أقول لك زين إذا ما يتنجس بالملاقات وتقول لي محتمل كر مدرين يعني مشكوك، قلت لك زين شيء نجس أخليه ببسطة مو المفروض يطهر إذا خليته مثل ماء الكثير، يقول لك لا مو معلوم لأن ما أدري أنه كر، لا أدري أنه كر حتى تطهر الأشياء النجسة بوضعها فيه، ولا أدري هو مو كر حتى يتنجس بملاقات عين النبي. قال نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجس فيه كما يوضع في الجاري والكثير، وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك، تخلي النجس به لا هو يتنجس بالنجس ولا يطهر، بل يحكم عليه بالطهارة فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث عادي لأنه محكوم بالطهارة على نحو ما يرفع به القليل بالصاب وليس بأن تضع النجس فيه. مضافا طبعا من أنه علقنا قلنا لو كان للجملة مفهوم تعليقا على لكان مقتضاه نجاسة مشكوك الكرية بالملاقات، فلو كان الجملة هذه جملة الكر روايات الكر لو كان لها مفهوم لكان الماء البالغ كرا لا يتنجس فما عداه يتنجس، ومشكوك الكرية يقع في الماء عداه، لماذا تحكمون بعدم تنجسه بملاقاة القليل؟ إذا كانت جملة شرطية لها مفهوم، إذا كانت هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، المنطق يقول الماء البالغ كرا لا ينجس، يعني إذا لم يكن بالغا كرا ومنه مشكوك الكرية ينجسه شيء، فلماذا لم تحكموا بنجس؟ معنى أن الجملة شرط. على كل لا يسع مقام للدخول بالتفاصيل، إن شاء الله يكون هذا آخر درس بالفقه، لأن غدا إن شاء الله درس تفسير مقتضى القاعدة إن شاء الله. أسأل الله أن يبقينا لخدمتكم فيما بعد التعطيل، ونستمر بالدرس، وإن شاء الله تكون عطلة فرصة مباركة، لأنه مارس نشاطات إن شاء الله وفعاليات أخرى نافعة، كبحث علمي، كتبليغ لمن يتمكن من التبليغ، كبحث وكتابة وتأليف، كمراجعة لأمور فاتتنا، كمطالعة لكتب لم يتيسر لنا أيام التحصيل والاطلاع عليها، وأكيد أهم الوظائف هي التبليغ. هذه رسالة الأنبياء، ونحن المفروض أننا علماء ورثة الأنبياء. وبماذا نرثهم؟ نرثهم بتحمل مسؤولياتهم، وأولها يبلغون رسالات الله ويخافونه ويخشونه ولا يخشون أحدا سواه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.